یکی از دوستان وارده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و سیدنا الطاهرین ما زال البحث في التفريق بين المكي وبين النبوي. وذكرنا في الدرس السابق الفارق الأول وهو أن الغالب على الآيات المكية أنها نزلت في إثبات العقائد الأولية، بينما الغالب على الآيات المكية والتشريعات والأمور المرتبطة بالأخلاق العملية في المجتمع وما يرتبط بالسياسة والحكومة والولاية لا المدني عم تكلم قلت المكي قلنا أن الغالب في المكي هو البيان الأصول الاعتقادية، بينما الغالب في المدني هو تشريع الأحكام المرتبطة بالأفراد وبالدولة، تشمل الأمور السياسية والأمور الاجتماعية والأمور الأخلاقية ونحو ذلك. الفارق الثاني الذي يمكن أن يذكر بين المكي والمدني على وجه غالبي أن الغالب في المكي في الخطابات المكية هو التعميم وقوله يا أيها الناس، والغالب في الخطابات المدنية هو التخصيص وقوله يا أيها الذين آمنوا. فالقيل إن الخطاب يا أيها الذين آمنوا لم يرد في أي آية مكية، مع أن هذه الصيغة قد تكررت في القرآن الكريم أكثر من 90 مرة، فلا يوجد في الآيات المكية يا أيها الذين آمنوا. نعم يوجد في المدني يا أيها الناس، لكنه نادر، فقوله تعالى ولله على الناس، فالخطاب كان من إلى الناس، مع أنها من الآيات ومن الصور المدنية. ففي المكي لا يوجد يا أيها الذين آمنوا، وفي المدني يوجد يا أيها الناس، لكن خلاف الغالب. الغالب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، التفتنا، هذه آية مدنية لأن صورة النساء من الصور ماذا؟ المدنية. هذا فارق آخر بينه. الفارق الثالث أنه يغلب حتى المكيات جانب التأييد للنبي صلى الله عليه وآله والتثبيت له، وتشجيع على الصبر، فلذا كانت الكثير من الآيات
التي تبحث عن القصص مكية. حتى تبين للنبي أنك إن أوذيت فقد أوذي رسلا من قبلك. فكان الغالب في الآيات المكية يلاحظ فيها هذه الحيثية، تثبيت دعوة النبي صلى الله عليه وآله. بخلافه هذا أمر نادر في الآيات ماذا؟ المدنية. بعد ذلك نرى أن غالب النصوص الواردة في تشخيص المكي والمدني تبتلي بمشكلتين. النصوص الواردة في تشخيص المكي والمدني تبتلي بمشكلتين. المشكلة الأولى أنها ضعيفة السند. غالب الروايات الواردة في تشخيص أن هذا مكي أو مدني ضعيفة ماذا؟ السند. المشكلة الثانية تبتلي بالتعارض. كثير من نصوص المكي والمدني متعارضة، كثير من الصور وقع خلافه فيها لأجل تعارض النصوص الواردة في تشخيصها، كصورة المتصفين مثلا. فعلى هذا الأساس يسقط أكثرها عن الاعتبار، فلا بد للمفسر أن يتتبع القرائن لتحصيل الوثوق بمكية الصورة أو مدنيتها، ومكية الآية أو مدنيتها. لقائل أن يقول ما هي الثمرة التي تترتب على تشخيص المكي والمدني؟ فليكن الآن اتضح لدينا سورة البقرة مدني، ما هي الثمرة؟ أو هذه الآية مدني. في هذا المجال يمكن أن يذكر مجموعة من الثمرات المهمة، أتعرض إلى بعضها لأهميته. منها تمييز الناسخ من المنسوخ. مثلا لو وردت آيتان في موضوع واحد، مع اختلافهما في الحكم، واحدة مثلا تقول حرام، واحدة تقول واجب، واحدة تقول حرام، واحدة تقول مستحب، وهكذا. وردت آيتان في موضوع واحد مع اختلافهما في الحكم، فبإمكان المفسر عن طريق تشخيص المكي والمدني من هاتين الآيتين أن يشخص الناسخ من المنسوخ. ولنضرب مثالا واقعيا على ذلك، في سورة النساء ورد قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورا، آية متعة. ادعى جمع من علماء السنة أن هذه الآية منسوخة، والناسخ له ما ما ورد في سورة المؤمنون، وهو قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، حيث دل هذه الآية على حفظ الفرج إلا على أزواجهم أو ما ملكت، والمتمتع بها ليست زوجة وليست ملك يمين. بمقتضى الاستثناء نستفيد أن آية المتعة ماذا؟ قد نسخت. الآن لا نريد أن نناقش أن هل تصلح هذه الآية للناسخ بحسب دلالتها أو لا. يمكن المناقشة بأن من يقول بمشروعية المتعة بحسب الآية الأولى فتكون داخلة في الآية الثانية، لا يوجد بينهما منافات، تكون من قسم الأزواج المتمتع بها. لا نريد أن نناقش هذا، بل نريد أن نأتي بنقاش فبهت الذي كفر. شوف النبي إبراهيم عليه السلام كان يستطيع أن يقول لنمرود أنه هذا ليس إحياء، نحن نتكلم عن إحياء الموتى، هذا أنت تأتي بشخصين من السجن تقتل أحدهما وتبقي الآخر، هذا ليس إحياء. لأن هكذا فعل نمرود، جاء بشخصين من السجن قتل شخصا وأبقى شخص، قال أنا أحيا، محكوم عليهما بالإعدام. كان يستطيع النبي إبراهيم عليه السلام أن يناقشه أن هذا ليس إحياء، وتصبح عملية مجادلة قد لا تنتهي إلى أنه يصدق عليه إحياء لا يصدق عليه إحياء، فجاءه بمثال لا يمكن انفراد فبهت الذي كفر. فهنا نقول آية المتعة مدنية لأنها واردة في سورة النساء وبالاتفاق مدنية، وسورة النساء بالاتفاق ماذا؟ مكية. كيف يكون المكي ناسخا للمدني؟ سورة النساء مدنية وسورة المؤمنون مكية، فأنت تقول آية في سورة المؤمنين ناسخة لآية في سورة النساء، يعني آية مكية رافعة لحكم آية مدنية، كيف يكون ذلك؟ فإذن تمييز الناسخ من المنسوخ يعرفنا على تمييز المكي من المدني، يعرفنا من هو الناسخ ومن هو المنسوخ. هذه ثمرة من الثمرات. إذن واحدة من ثمرات تمييز المكي والمدني هو أنه باستطاعتنا حينئذ في مورد الخلاف أن نميز الناسخ والمنسوخ، هذا الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، نستطيع من خلال تمييز المكي من المدني أن نتعرف على تأريخ التشريع. فلا في بحث بينهم، هل الصلاة عموما شرعت قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ هل الصوم شرع قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ وهكذا جملة من الأحكام. فتشخيص المكي من المدني يساعدنا على معرفة تأريخ التشريع، وتأريخ التشريع مما يترتب عليه ثمرات في الفقه، يترتب عليه ثمرات في الفقه. مثلا أضرب لك كمثال، لنفترض لفظة الصلاة، لفظة الصلاة هناك بحث أنه هل لها حقيقة شرعية فقط على لسان الشارع، أو ثبت لها الحقيقة على لسان الشارع مع المتشرع؟ وثبوت الحقيقة يحتاج إلى كثرة استعمال. فإذا كانت الصلاة قد شرعت في بداية الشريعة الإسلامية، قد يقلد في لسان الشارع لا يثبت حقيقة شرعية. ليش؟ لأنه كان المؤمنون في غاية القلة، بينما لو هذه التشريعة كان في المدينة ربما يقال يثبت لها حقيقة. فإذن نعرف تاريخ التشريع مما له آثار في الفقه في الوصول في موارد متعددة. هذه ثمرة ثانية لتمييز المدني والمدني. الثمرة الثالثة معرفة حال المخاطب ونوعيته. فمن خلال تمييز المكي والمدني تعرف المخاطب في أي ظرف زماني، في أي ظرف مكاني، وهذا له انعكاسات كثيرة على التفسير، لا فقط في الفقه، لا فقط في آيات الأحكام، له انعكاسات كثيرة تظهر في عملية التفسير. مرة يكون المخاطب مشرك، مرة يكون المخاطب مؤمن، هذا له أثر في فهم نوعية الخطاب، ويكون قرينة تساعد على تفسير الآية. هذه ثمرة كم؟ ثالثة لمعرفة المكي والمدني. ثمرة رابعة في غاية الأهمية، تفد جيدا لهذه الثمرة، معرفة المكي والمدني له أثر في تعيين المصداق، مصداق الآية لا في تفسيرها. هذا ما عبرنا عنه سابقا، ماذا؟ الجري والتطبيق. الجري والتطبيق يكون على ماذا؟ على المصادر. معرفة المكي والمدني له أثر في تعيين المصداق. فأوضح مثال على ذلك قوله تعالى في سورة الدهر: ويطعمون الطعام على حبه، إلى آخر الآيات. وقع البحث في تعيين المصداق. الشيعة وأكثر السنة عينوا المصداق بمن؟ بأهل البيت عليهم السلام. جاء ابن تيمية ورفض هذا المصداق، مستعينا بالمكي والمدني، معه حق في أصل الكفر. ما هو دعوة في منهاج السنة عندما يستعرض اشتباهات ابن المطهر العلامة الحلي رحمة الله عليه؟ واحدة من اشتباهات ابن المطهر بحسب دعواه، واحدة من الاشتباهات يقول أنه فسر هذه الآية، عين المصداق بأهل البيت عليهم السلام. ومن كان يعرف علوم القرآن ويعرف أحوال هؤلاء السادة الأطهار، شوف كيف يوهم السابع، يعرف كذب هذا الرجل. شلون؟ يقول: فإن سورة الإنسان بالإجماع مكية، بالإجماع مكية، وفي مكة لم يولد الحسن والحسين عليهما السلام، ولم يتزوج أمير المؤمنين عليه السلام من فاطمة عليها السلام، ولم يكن للمسلمين أسرى. فكيف تدعون أنها نزلت في حق علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام؟ ترى خوش إشكال فعلا. عندما قرأت هذا الكلام من القديم كنت بعدي جاي من الحج،
مش مباشرة فتحت مصحف الملك فهد. مش من القضية هذه الإشكال قوي. فإذا نريد أن نستفيد من الكبرى الآن يأتي البحث في الصغرى أنه لأجل تعيين المصداق معه الحق مع ابن تيمية الحق الرجوع إلى المكي والمدينة. فلو فرضنا واحد عين المصداق بشخص ولد في المدينة والآية نازلة في مكة لا يمكن أن نوافق على هذا المصداق. إذن أصل الكبرى في غاية المكان. إذن من جملة الثمرات ما هي؟ أن تمييز المكي والمدني ينفعنا في تعيين المصداق. هذه الكبرى نوافق عليها. فهو ما ذكرها الكبرى أنه تمييز المكي والمدني نريد أن نستنتجها، ولكنه كذب في الصغرى. فلو فتحت مصاحف المسلمين لوجدت الاتفاق على أن صورة الإنسان مدنية. يعني فعلا أتباع إما جهلة أو ماذا، يعني هذا يدعي كذبا وبطلانا وزورا بالصراع يقول واتفقت الأمة على أنها مكية. تراجع كتب التفسير عند السنة تجد اتفقت الأمة على أنها مدنية ما خلا الآيات في آخر السورة التي هي لا ربط لها بمسألة يطعمون الطعام آخر السورة. التفتنا فكيف يقول لأنه اتفقت الأمة على أنها مكية؟ أصل الكبرى إذا نوافقه عليه، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في السورة. الآن مضافا إلى ذلك يعني أنه حتى لو ما في اتفاق ما في نص من نفس ألفاظها تستطيع أن تعرف بأنها مدنية. أين الأسير في المدينة؟ ما كان في أسير حتى يتحدث عن إطعام الأسير. شوف أقرأ لك العبارة لابن تيمية. الوجه الخامس يعني من الوجوه اللي أوردها على ابن المطهر أنه يقال قد ثبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن الحسين وابنه محمد وجعفر وجعفر بن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف الرافض. يريد أن يثبت ترى أنه ماذا، أنه ترى هو ليس بناصب بل عنده فضائل لهؤلاء لا يعرفها ابن المطهر. وذكر يقول بدل الفضائل الواقعية ابن المطهر ماذا فعل؟ جاء بفضائل ماذا؟ كذب وزور. من جملة فضائل كذب وزور ما يرتبط بآية بصورة الإنسان. وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها، مثل قوله نزل في حقهم هل أتى، فإن صورة هل أتى مكية باتفاق العلماء. شوف التعابير. وعلي ليس إذا هي مكية باتفاق العلماء، فإذا نزلت في مكة. وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة. صحيح، كل كلام يذكره صحيح. والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين كثيرة. فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم. شحن عجيب يعني. على من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار. يعني شوف في نفس الوقت يريد أن يقول أن هؤلاء لنا، هؤلاء لنا، تريد أن تكذب وزورا وكذبا تدعي أن صورة الإنسان اتفقوا على أنها ماذا؟ مكية. فإذا أصل الكبرى، أصل الكبرى ما هي؟ وهي أن تشخيص الإخوان إذا يريدوا يراجعوا منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 20 تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم نشر مؤسسة قرطبة. هذا عين النص يعني سابقا رأيته منقول عن بالواصف لكن هذا من عينه في الكتابة لأن أخذته. هذا على فكرة في منهاج السنة في غاية الكثرة، هذا البحث في غاية الكثرة، يعني الآن لتثبت عقيدتك وطبق العقيدة الآخرين لا بأس بالكذب، يعني هذا هو معنى. يعني الآن في على الفقه الحنابلة في شرح ابن قدامة هو أشهر كتاب من كتب الحنابلة، بالصراحة يقول أن السنة وردت بالتختم باليمين، صراحة السنة وردت بالتختم باليمين، لكن لأن الرافضة اتخذوها شعارا أصبحت السنة معكوسة، أصبحنا نتختم باليسار. فيعني نكاية الآخرين تكذب وتدعي الاتفاق والاتفاق. مرة شوف مرة لو كانت المسألة هكذا أن صورة الإنسان مختلف فيها، الأكثر مثلا يقولون مكية، القليل يقولون ماذا مدنية، لكان له وجه. أما أن نأتي وندعي الاتفاق وهو يوجد اتفاق على العكس، يعني الآن فتش في كل مصاحف المسلمين في كتب التفسير يقولون هذا، نعم ما عدا الآيات الأخيرة وقع فيها الخلاف. أما عادة الصورة تنسب إلى المكي والمدني بلحاظ المجموع وبلحاظ بداية نزولها، فإذا كانت نزلت في المدينة بداية نزولها يعني بداية نزولها فتنسب إلى المدني، لكن ينص إلا الآية الفلانية والآية الفلانية، لكن تنسب إلى بحسب مبدأ النزول. وهذه بالاتفاق إلى ما بعد قصة النذر والإطعام بالاتفاق أنها مدنية. هذه الثمرة الرابعة لتشخيص المكي من المدني، هذا ذكرته لأن الموارد في غاية الأهمية، يعني سواء في الجدل في التفسير في غاية الأهمية. فإذا الثمرة الأولى تشخيص الناسخ من المنسوخ، الثمرة الثانية معرفة تأريخ التشريع، الثمرة الثالثة ماذا؟ معرفة حال المخاطب، الثمرة الرابعة تعيين المستحق. هذه الثمرة الأخيرة استفاد منها ابن تيمية ولكنه كذب في الصغرى. المورد الذي حاول أن يطبق عليه هذه الثمرة في غير محله، صار واضحا. بهذا يتم الكلام في المقدمة التي ترتبط بسورة البقرة. يقع الكلام فعلا في تفسير آيات سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. يقع الكلام بما يعرف في الحروف المقطعة في القرآن الكريم، تكثرت فيها الأقوال بين علماء التفسير وذهبوا إلى مذاهب مختلفة، وبعض هذه المذاهب التي سوف نأتي على ذكرها يوجد فيها روايات، لكن المشكلة أن غالب هذه الروايات ضعيفة السند مع تعارضها. اليوم أذكر مثالا على ذلك تكملة البحث تأتي في الجلسة الآتية إن شاء الله. هذا المثال في تفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام وردت رواية تدل على أن الحروف المقطعة في حد ذاتها لا معنى لها، وإنما لورودها في مقام التحدي لما نلاحظه من أن كلما وجدت الحروف المقطعة وجد الكلام عن القرآن. فشوف ألف لام ميم ذلك الكتاب، ياسين تنزيل أليس كذلك من الله القدر، وهكذا. إذا تلاحظ كلما وجدت الحروف المقطعة ماذا يوجد بعدها؟ ذكر للقرآن للكتاب وما شابه ذلك. فإذا هي واردة في مقام التحدي، والتحدي على نوعين: تارة يتحدى المتحدي من دون تهيئة الأدوات، وأخرى يتحدى مع تهيئة الأدوات. فلو بنى مهندس عمارة وأراد أن يتحدى، يمكن أن يتحدى بطريقته، أن يأتيك بكل ما بنى منه هذه العمارة، بناها من هذا الحديد المعين، من هذا الإسمنت المعين، من هذا الحجر المعين، جاءها بأجمعها لك، قال تفضل ابني منها. هذا نوع من أنواع التحدي، تحدي مع تهيئة الأدوات. وعندنا تحدي من دون تهيئة الأدوات، هكذا يقول أنا بنيت العمارة ابني منها. في أيهما يكون التحدي أشد؟ في الأول لا في الثاني، أنه مع تجهيز الأدوات لك تحدى، فلو لم تستطع يدل ذلك على عظمة ما فعله المهندس، أليس كذلك؟ فيما نحن في هذه الحروف المقطعة يراد منها أن نقدم للمتحدي الأدوات التي تركب منها هذا القرآن، كأنه يريد أن يقول أنا هذا القرآن ألفته من هذه الحروف، هذه الحروف مذكورة كمثال، ألفته من هذه الحروف، فخذ هذه الحروف وأتي مثله. فهذا في غاية ماذا؟ في القمة من التحدي. يعني أنا ألفت هذا القرآن من هذه الحروف، تفضل هذه الحروف ألف مثل هذه القرآن، فلم يستطع، فيدل ذلك على عظمة الكتاب. لذا ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهكذا بقية الحروف المقطعة. لكن المشكلة وين؟ في سند هذا التفسير، في سند هذا التفسير. يأتي البحث إن شاء الله مفصلا عن الأقوال في الحروف المقطعة وبيان أدلتها، ثم بيان المختار منها في الحلقة الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. أين؟ كيف؟
جاء في دليل
على ما في بعض الروايات.
طيب لو وصلت على ما يعني استشفت من مجموعة الآية والقصة على ان دول الناس يبقى مش كانوا ضحايا كبيره يعني بحيث انه بتدي الشبهه.
اي صحيح. لا اقول انه ان ابراهيم عليه السلام لا اتكلم عن القوم، بل القوم كانت هذا عندهم احياء، لكن ابراهيم كان يستطيع ان يناقشه ان احياء الباري غير هذا الاحياء.
يعني نقاش ابراهيم ما
بيستاهل. اي فلذا جاءه بمثال واضح. جاءه بمثال واضح.
هل شيخ حتى مثال تعرف مثلا ممكن استفاده من الاستفاده من طبقاتي؟ يعني مثلا واحد دارس في الاجتماع
يعني
هل يستطيع مثلا
أن
يستخرج
بسياسة مكة مثلا المحطة أو كذا؟ شوف بشكل عام فقط نقطة للإخوان، مسألة بحث التفسير، شوف الفوائد التي له في الحوزة. يعني الآن أنت إذا دققت في التفسير، تعمقت في التفسير، في أي مكان مثلا تريد فجأة بأن تخطب، أو تستطيع تأخذ آية تبحث عنها حتى لو ما كنت، فقد يكون لابد طبعا يكون عندك الهيئة الخطابية، يعني يكون فعلا تعرف تخطب فتستطيع أن تصعد من المنبر أي آية تتناولها تبحث عنها. هذه جهة. في علم الجدل في نكات متعددة. يعني التفسير في الحقيقة يجمع جميع العلوم الحوزوية، جميع ما يحتاجه الإنسان.
يا شيخنا في تفسير كل واحد يركز على مطابعة
في يعني هو تفسير الميزان فهم تفسير جيد تفسير الميزان
هو يعني يقصد بمعنى
حب بعد الكسر والانكسار أتكلم، وإن كان التركيز في تفسير الميزان على الاستبهارات العرفية أقل، يعني أقل من المطالب الأخرى العقليات أكثر، لكن بشكل عام يعني أكثر التفاسير التي بين أيدينا تفاسير ذات بعد خاص أو بعدين أو ثلاثة، فقدنا يعني ليست شاملة من جميع الجهات، فلا يستطيع الإنسان أن يطالع مثلا يقال له اكتفي بتفسير واحد. نعم إذا غرض أن له غرض في شرح المفردات وشرح المعاني في هذه، فهذه أكثر التفاسير تعطي هذا الشيء. ومرة لا يريد مثلا يتناول شيء أعمق من هذا، هذا يبدأ أن يأخذها من تفسير عدة.
قريت في الموضوع أحمد شيء.
إيه لا بس
شلون إذا قال يعني في الأمر مع الميزان إذا قال الله خصوصا في الأبحاث اللي تناول الميزان
يعني في اشتراك بينهم، مثلا تلاحظ مثلا في تفسير الميزان يتناول أبحاث فلسفية، في تفسير المواهب يتناول أبحاث فلسفية وعقائدية. فلا ما أدري في التأليف أيهما أقدم، الله العالم، لكن في البروز إلى عالم الإسباب تفسير الميزان أقدم، لكن في التأليف أيهما أقدم ما عندي اطلاع. بشكل عام في بينهم مشتركات كثيرة، لكن أرى العرفيات في المواهب العرفيات جيدة.
أنه ما يدفع
لك تشخيص
الآيات
المختلطة، المكية واقعة في الصور المدنية والمدينة واقعة في الصور. إيش بعد؟ بحيث نشخص. أها. كيف؟ شو قلت أنا؟ هذا أشرت. شو؟ الآن مرة نقول ميت.
نعم.
مرة نقول ميت. فحينئذ تسأل بعد ما ميزنا ما هي الفائدة؟ قلنا ذكرنا أربع فوائد. هذا بحث. ومرة تسأل كيف نميز، صحيح؟ كيف نميز؟ ذكرت أن عن طريق النصوص الواردة تبتلي بمشكلتين، إما أنها ضعيفة السند أو أن لها معارض. الغالب لا أقول الكل، يعني ممكن أن نميز على نحو الموجب الجزئية عن طريق النصوص الواردة، لكن هذا لا ينفع في الكل. فإذا هذا الطريق لا ينفع، فالطريق الذي نختاره أن نجمع القرائن في كل آية بخصوصها.
أدري إذا جمعنا فقرة مدنية.
لا لا في كل آية.
هناك آيات.
في كل آية مقول. شو الكلام؟ في كل آية في خصوص. نعم مرة يتعلق غرض المفسر أو صاحب علوم القرآن أن يبين الجو في هذه الآية، فيقول فهنا يكفي أن يبين الصورة مكية أو الصورة مدنية، الجو في الصورة.
نعم. والصورة ليست الآية.
لا 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 بين لا لا قلت مرارا كررت بين الصورة والصورة وكررت بين الآية والآية مرارا كررت هذا الشيء. والأمثلة التي ذكرتها كانت أمثلة على آيات. فإذا نحتاج في كثير من الأحيان إلى التدقيق في القرائن، إما من داخل الآية وإما من نقل تاريخي أو من شأن النزول. اتفقنا حينئذ لكي نشخص حتى يحصل لنا الوصول.
صار المستعين إن إذا شخصت أن هذه السورة
هذا من أي باب؟ من باب الحمل على الأعم الأغلب، لكن هذا لا يثمن ولا يثمن. هذا دليل ظني لم يقم دليل على حجيته. نحن لسنا في صدد نحو حتى نقول أعم الأغلب هكذا فيحمل على الأعم الأغلب. بالنتيجة في داخل الصور يوجد بعض الآيات تخالف جو الصورة العام. استفدنا ويوجد نصوص كثيرة أن الآية كان ينزل ابتداؤها في هذا المكان وانتهاؤها في مكان آخر كقاعدة عامة. مع وجود هذه القاعدة العامة كيف نطمئن بأن نعم في بعض الأحيان تفت في بعض الأحيان السياق الذي بحثناه يساعد على تشخيص الآية، لكن باعتبار أن هذه قرائن جزئية، في القرائن الجزئية لا تستطيع أن تبحثها في المقدمة، هذه نتعرض لها عندما نبتلي في داخل الآيات. قرائن جزئية ليس لها ضابطة عامة، في بعض الأحيان سياق هذه الآية يقتضي المدنية، سياق آية أخرى يقتضي المكية، في بعض الأحيان النقل التاريخي إذا كان موثوق ومطمئن به يقتضي الحمل على المكية، وفي بعض الأحيان للأفراد تاريخ ولادتهم تاريخ وفاتهم له أثر. فكل ذلك قرائن شخصية تدخل في تشخيص ماذا المكي من المدني.